إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن ظاهرة مخالفة السنة القولية والعملية جلية جدا في كثير من عبادات المسلمين في العصر الحاضر، ولا غرابة في ذلك، لأننا في زمن الغربة التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من حديث واحد. ولا أريد الإفاضة في ذكر الأحاديث الواردة في الغربة، وإنما أريد أن أقول لا غرابة في ذلك لأننا في زمن الغربة، إنما الغرابة أن تصدر كثير من المخالفات للسنة والمطابقة للبدعة من كثير من إخواننا الذين ينتمون إلى اتباع السنة. هنا مكمن الغرابة الشديدة. لا غرابة أن يخالف السنة جماهير الناس لأنهم بعيدون كل البعد عن السنة، لكن الغرابة حقا إنما هي أن يقع في مخالفة السنة من ينتمي إليها ويدافع عنها ويذب كل الذب في سبيل الدفاع عنها. مثال ذلك ما سمعناه آنفا من نشاز وشذوذ في التأمين خلف الإمام، وهذه مصيبة عامة أتعجب منها، كيف استمر العالم الإسلامي في هذه المخالفة بما فيهم أهل السنة والجماعة كما يقولون البعض اليوم في العصر الحاضر. أعني بذلك مخالفة قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول، ألا وهو قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث يعاكس في تطبيقه من جماهير المصلين، لا أستثني منهم أهل السنة الذين يحاربون البدعة إلا أفرادا قليلين منهم جدا جدا منتشرين هكذا، هم ضائعون في سواد الأمة، لا يسمع لهم صوت، هم الذين ينتبهون لهذا الحديث. فهل أنتم على الأقل في هذه اللحظة منتبهون لمعنى هذا الحديث؟ إذا أمن الإمام فأمنوا، ليس معنى الحديث كما تفعلون تسابقون الإمام بالتأمين. لا يكاد الإمام ينتهي من قراءة ولا الضالين ويقف بالنون الساكنة الواضحة ليأخذ نفسا ليقول رافعا صوته آمين، وإذا بالجمهور من المصلين يسبقونه بآمين. لماذا وعلى ماذا يدل هذا؟ على غفلة المصلين وأنهم لا يحضرون عقولهم مع قراءة القارئ الإمام الذي بين أيديهم، ولذلك فهم يقعون في مثل هذه المخالفة الجلية. وإن تعجب فعجب كل العجب أن هناك أحد إخواننا الذين يخطبون كل جمعة في مسجد صلاح الدين، أنا وهو الأستاذ الفاضل أبو مالك، كلكم يعرفه إن شاء الله، في كل صلاة جمعة لا يكبر إلا بعد أن ينبه الحاضرين الذين سيصلون خلفه لا تسبقوني بآمين. ويا سبحان الله، كأنما يتكلم بالجماد، فلا يكاد يقرأ أول ركعة ولا الضالين إلا يضج المسجد بآمين قبل أن نسمع تأمينه، بل لا نسمع تأمينه لأنه يذهب مع تأمين المصلين بدل ما يذهب تأمين المصلين مع تأمين الإمام. لذلك أذكركم، والذكرى تنفع المؤمنين، بهذا الحديث الصحيح: إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أنا أعتقد أن سبب هذه الغفلة يعود إلى أهل العلم، هذا إن كان هناك من يصح أن يسمى بأنهم من أهل العلم، لأننا ندين الله ونعتقد جازمين أن العلم ليس هو أن يقرأ الفقيه بل المتفقه كتابا من كتب مذهب من المذاهب الأربع المتبعة من مذاهب أهل السنة والجماعة، ثم هو لا يدري أهذا الذي قرأه هو ثابت بالكتاب أم بالسنة أم بإجماع الأمة، وأن هذا الإجماع إن كان منقولا هل هو إجماع ثابت صحيح أم ثبت ذلك بالقياس وبالرأي والاستنباط، ثم هل هذا القياس قياس جلي أم خفي، هل هو صحيح أم ضعيف. ليس الفقه أن يقرأ كتابا من تلك الكتب ثم هو لا يدري من أين جاءت هذه المسائل التي يقرأها ثم يتبناها ثم ينشرها، ليس هذا هو العلم. العلم كما قال ذلك القائد العالم المحقق حقا ألا وهو ابن قيم الجوزي رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله إلى آخره. فالآن لا تكاد تجد عالما بحق ينشر السنة بين الناس، ينشر بينهم أقواله عليه السلام والصحيحة منها. ليس كل ما ينسب إلى الرسول هو حديث ثابت صحيح. فلذلك ليس العلم كما قلت آنفا حاكيا عن بعضهم، إنما العلم قال الله قال رسول الله. فقل من تجد من ينشر أقوال الرسول الصحيحة وأفعاله الثابتة. فمن هذه الأقوال الصحيحة التي اتفق على روايتها الشيخان الجليلان البخاري ومسلم رحمهم الله تبارك وتعالى: إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كان سلفنا الصالح إذا سمعوا حديثا هو دون هذا في الأهمية، وكل أحاديث الرسول عليه السلام مهمة ولكنها تستوي، فالحديث الذي يتضمن فرضا ليس كالحديث الذي يتضمن سنة وهكذا دواليه. كانوا يقولون لو سافر المسلم سفرا خاصا وفي تعبيرهم لو شد الرحلة لهذا الحديث فقط لكان شد للرحل ثمنا بخسا لذاك الحديث الواحد. وأنتم والحمد لله يتاح لكم أن تسمعوا مثل هذا الحديث في لحظات معدودات، فلماذا لا تهتمون لتحصيل هذا الأجر العظيم الذي رتبه رب العالمين على لسان نبيه الكريم أن يغفر لكم ذنوبكم؟ بماذا؟ فقط أن لا تسبقوا الإمام بآمين. انظروا كيف يصدق هنا وفي كل ما شرع الله قوله تبارك وتعالى: وكان فضل الله عليك عظيما. إذا أمن فأمنوا، ما هي النتيجة وما هو الثواب؟ يغفر الله لهؤلاء ذنوبهم. فلو عشنا حياة نوح عليه السلام كلها في طاعة الله عز وجل وعبادته وضمننا أن يغفر الله لنا، لكان أيضا هذا الجهد المديد الطويل الذي فرضنا أنه حياة نوح عليه السلام أيضا لكان ثمنه بخسها. فما بالنا لا نهتم أولا بتطبيق هذه السنة في أنفسنا ثم في نشرها بين هؤلاء الناس الغافلين. أردت أن أذكر بهذه السنة لأننا دعاة إلى السنة، لأننا نزعم أننا دعاة إلى السنة، لكن الواقع أننا مقصرون في اتباع السنة. قد نكون مجتهدين في الدعوة إلى السنة بالكلام، لكننا قد نكون بل نحن كائنون مقصرين في تطبيق السنة في أكثر ساحاتها ومجالاتها. ما هي دعوتنا؟ دعوتنا دعوة الكتاب والسنة. لكن الحق، والحق أقول إن هناك دعوات كثيرة وكثيرة جدا في الأرض الإسلامية اليوم كلها تعلن الدعوة للكتاب والسنة، ولكن في هذا العصر خاصة لا يكفي أن تكون دعوة الدعاة محصورة في هذين الأصلين، ولا بد منهما الكتاب والسنة، لا بد منهما، لكن لا بد أن يضاف إليهما شيء ثالث، وليس هذا من عندي ولا من عند غيري ممن سبقنا من أهل العلم والفضل، وإنما هو من رب العالمين الذي أنزل على قلب رسوله الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فأرجو أن تنتبهوا لهذه الآية لتفهموا أنها آية صريحة الدلالة أن هناك شيء آخر ينبغي أن يضاف إلى الأصلين المذكورين آنفا والمجمع على أن الإسلام قائم عليهما الكتاب والسنة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المشهور: تركتكم على أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فهذان الأصلان متفق عليهما بين علماء المسلمين قديما وحديثا، لكني قلت ينبغي أن نلاحظ ضميمة ثالثة: لا يستقيم القيام على الكتاب والسنة لمن لم يضم هذه الضميمة الثالثة، وهي التي تستفاد من قوله تبارك وتعالى في الآية السابقة: ويتبع غير سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. إذن هذه الآية تعطينا دلالة بمفهوم المخالفة أن اتباع سبيل المؤمنين هو سبيل الوصول إلى جنة النعيم، ومخالفة سبيل المؤمنين هو الطريق لدخول الجحيم. إذن يجب علينا نحن الذين ندعو إلى الكتاب والسنة أن تكون دعوتنا قائمة على الكتاب والسنة واتباع سبيل المؤمنين. وهنا لا بد من وقفة، لأن كثير من الناس يظنون أن سبيل المؤمنين هم جماهير المسلمين اليوم على أجرهم وبجرهم، على عالمهم ومتعلمهم وجاهلهم، على العامل بالعلم والنابذ للعلم عمليا. ليس هذا هو المقصود بسبيل المؤمنين، وإنما المقصود بسبيل المؤمنين هم المؤمنون الأولون الذين ذكروا في الحديث المتواتر صحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول: خير الناس، ولا تقولوا ولا تروا الحديث خير القرون. الحديث مع كثرة طرقه وأكثرها صحيحة والحمد لله وفي الصحيحين، ليس فيها خير القرون قرني، وإنما فيها خير الناس، هكذا أروى الحديث: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هؤلاء هم المؤمنون الذين أوعد الله عز وجل من شاقق الرسول وخالف سبيل المؤمنين. قال تعالى: نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. إذن سبيل المؤمنين سبيل الصحابة الأولين قبل كل شيء، ثم الذين اتبعوه بإحسان، هكذا القرن الثاني والثالث، ثم قلة من القرون التابعة لهم بإحسان إلى يوم الدين. لهذا ينبغي أن تكون دعوتنا قائمة على الكتاب والسنة وعلى منهج سلفنا الصالح. سيبدو لكم جليا بعد هذا الكلام الذي قد يكون مجملا بالنسبة لبعض السامعين، سيبدو لكم جليا الفرق بين من يدعو للكتاب والسنة فقط وبين من يضم إليهما وعلى منهج السلف الصالح أي وسبيل المؤمنين. سترون الفرق كبيرا جدا جدا. أول ذلك، أنتم تعلمون أنه يوجد اليوم في الأرض الإسلامية كما كان الأمر من قبل، بل وأكثر مما كان الأمر من قبل، مذاهب كثيرة وكثيرة جدا. مذاهب، نحن نقول المذاهب الأربعة هي مذاهب أهل السنة، لكن هناك مذاهب أخرى، وهم يدعون كما ندعي نحن في مذاهبنا هذه، يدعون أنهم أيضا على السنة. أذكروا على سبيل المثال الشيعة، واذكروا الزيدية، ولا نقول اليزيدية وشتان ما بينهما، ونذكر فيما نذكر الخوارج، ومنهم الإباضية المعروفين اليوم والذين لهم نشاط زايد في نشر أفكارهم ورأيهم المنحرفة عن الكتاب والسنة. يا ترى لو سألنا هؤلاء المتمذهبين بهذه المذاهب قديما وحديثا، دعونا من المذاهب العصرية المبتدعة اليوم، وإنما نتكلم عن المذاهب القديمة والتي توارث خلفها عن سلفها تمذهبها بذلك المذهب، هل فيه من يقول نحن لسنا على الكتاب والسنة؟ لن تسمعوا ذلك. وأنا بمثل هذه المناسبة أضرب مثلين اثنين، مثلا قديما جدا ومثلا حديثا جدا. المثل القديم: الخوارج الإباضيون منهم الذين يلتقون مع المعتزلة قديما وحديثا في إنكار كثير من العقائد الإسلامية الصحيحة الثابتة في الكتاب والسنة، ومع ذلك هم يقولون نحن على الكتاب والسنة. قلت أضرب لكم مثلا قديما، ألا وهي النعمة الكبرى التي أخبر الله عز وجل بها عباده المؤمنين في أنه وعدهم بأنهم يرون ربهم يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام في ليلة قمراء والقمر بدر، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، لا ترامون أو لا تضامون في رؤيته، أي لا تشكون في رؤيته. فهل آمن أولئك المعتزلة ومن دان دينهم ورأى رأيهم في هذه المسألة، هل آمنوا بأن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح وفي غيره؟ الجواب لا، الجواب إنهم ينكرون هذه النعمة، بل ويضللون من يؤمن بها، بل وينسبونهم إلى التشبيه وإلى التجسيم. فنحن أهل السنة الذين نؤمن بأن من نعم الله عز وجل على عباده، بل من أكبر نعمه، أنه يتجلى لهم يوم القيامة ويرونه كما نرى القمر ليلة البدر. هم ينكرونها، كيف ينكرونها والحديث هذا صحيح وهناك أحاديث أخرى؟ عندهم فلسفة، لابد أنكم سمعتم هذه الفلسفة من بعض الدعاة والكتاب المعاصرين، ولذلك فأنا أتعرض لذكر بعض الجزئيات المتعلقة بالعقيدة والمتعلقة سلبا أو إيجابا حسب ما سأفصل بهذه العقيدة التي ندعو إليها الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. تلك الفلسفة تقول إن العقيدة لا تؤخذ من حديث الآحاد، ولو كان الحديث حديثا صحيحا، بل ولو كان مستفيضا أو مشهورا، وإنما يشترط عندهم أن يكون متواترا. ثم من الغرابة في مكان أن هؤلاء الذين يشترطون هذا الشرط الحديثي الذي أوضحه علماء الحديث هم أبعد الناس عن العلم بالحديث رواية ودراية، فهم أهل أهواء يتبعون أهواءهم ويشترطون شروطا هم لا يمكنهم أن يحققوها، بينما غيرهم بإمكانهم أن يحققوها، لأنهم أولا أهل رواية، وهم أهل الحديث، وهم أهل السنة، ثم هم أهل دراية. فإذا قيل لهم لم ترد الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم في السنة فقط، حتى تشككوا فيها بفلسفة حديث الآحاد، لا يؤخذ منها عقيدة، إن هذه العقيدة قد جاءت أيضا في القرآن الكريم المتواتر روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا. لجأوا إلى فلسفة أخرى وهي قولهم لا تثبت العقيدة إلا بدليل قطعي الثبوت، أي رواية قطعي الدلالة، أي دراية. فإذا كان هناك آية في القرآن الكريم وهي ثابتة باليقين كما قلنا آنها، لعبوا بها وصرفوا دلالتها الصريحة وقالوا هذه ثابتة بالقطع لكن دلالتها ظنية فلا تثبت بها عقيدة، هكذا فعلوا في آيتين اثنتين وردتا في القرآن الكريم متعلقتين بهذه العقيدة الطيبة. الآية الأولى قوله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه آية صريحة، وجوه يومئذ ناظرة، وهي وجوه المؤمنين قطعا إلى ربها ناظرة. قالوا هذه ليست خطية الدلالة. لماذا؟ لأنه يمكن تأويلها، وما تأويلها عندهم. اسمعوا الآن كيف يكون اللعب بالنصوص القطعية الدلالة بفلسفة ظنية الدلالة. قالوا إلى ربها ناظرة، أي إلى نعيم ربها ناظرة. عطلوا دلالة الآية. ربنا يقول إلى ربها ناظرة، فزادوا من عندهم كلمة مضاف ومضاف إليه، فقالوا إلى نعيم ربها ناظرة. عطلوا دلالة الآية. وبالأولى والأولى أن يعطلوا دلالة الآية الأخرى، وهي قوله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، وزيادة رؤية الله في الجنة. جاء في هذا حديث صحيح في صحيح مسلم بسنده الصحيح عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: للذين أحسنوا قال الجنة، وزيادة رؤية الله. رفضوا هذا التفسير. لماذا؟ حديث آحاد. هذه الفلسفة معول هدام للسنة الصحيحة التي تلقتها الأمة بالقبول، بهذه الفلسفة التي أصلها من الشيعة من المعتزلة، والشيعة أيضا على هذا الاعتزال في هذه العقيدة، أي عقيدة أن العقيدة لا تؤخذ من حديث الآحاد. فردوا لا أقول عشرات الأحاديث بل مئات الأحاديث الصحيحة، هدموها ورموها أرضا بهذه الفلسفة الدخيلة في الإسلام، وهي العقيدة لا تثبت إلا بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة. هل كانت هذه العقيدة عليها سلفنا الصالح؟ وهنا الشاهد، سلفنا الصالح من المقطوع لدى كل عالم درس سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما تعلق بها من تاريخ سلفنا الصالح رضي الله عنه. من منكم لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل أفرادا من أصحابه يدعون إلى الله، والمدعوون هم المشركون الذين عاشوا في الجاهلية كفارا يعبدون الأصنام، كانوا بعيدين عن دعوة الرسول عليه السلام أولا في مكة وآخرا وأخيرا في المدينة. فلكي تنتشر الدعوة بوعد الله عز وجل في القرآن الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وفي الآية الأخرى: ولو كره المشركون. تطبيقا في حدود ما يمكنه عليه الصلاة والسلام يومئذ من الوسائل، كان يرسل أفرادا من أصحابه عليه السلام دعاة. من منكم لا يذكر أنه أرسل عليا إلى اليمن، أرسل أبا موسى الأشعري إلى اليمن، أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن. هؤلاء أفراد، فماذا كانوا يدعون المشركين إلى ماذا؟ هل كانوا يدعونهم ابتداء إلى بعض السنن وبعض الأمور المستحبة، أم كانوا يدعونهم إلى أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت؟ أس الإسلام هو لا إله إلا الله والكفر بما سواه. إذن هذه رأس العقائد كلها، فكان يدعو إليها أفراد من الصحابة. فمن أين جاءت هذه الفلسفة؟ العقيدة لا تثبت إلا برواية التواتر. هذا أمر يخالف سيرة السلف الصالح في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم فيما بعده صلى الله عليه وسلم من القرون المشهود لها بخيرية. لذلك الذين تفرقوا شيعا وكانوا أحزابا قديما وحديثا هم يلتقون معنا في أن الإسلام كتاب وسنة، لكنهم يفترقون عنا ونفترق عنهم في أننا ندعو إلى اتباع السلف الصالح في فهمهم لهذين المرجعين الكتاب والسنة. إذا قلت لأحد هؤلاء المخالفين للكتاب والسنة، والمثال الأول قد أوردته عليكم آنفا وهو المثال القديم، وسأورد لكم المثال الجديد. إذا قيل لهم ألا تتبعون الكتاب والسنة، فماذا تظنون هم قائلون؟ هل ينكرون أم يقرون؟ يقرون. لو قلتم لهم هل تتبعون السلف الصالح الصحابة والتابعين، قالوا لكم لا، هم رجال ونحن رجال. فهذا هو إيش الفاصل بيننا وبينهم، هذا فراق بيني وبينك. أما المثال الجديد الذي لم يمضي عليه إلا أقل من قرن من الزمان، لابد أن الكثير من الحاضرين سمعوا بمن يعرفون بالقاديانيين. القاديانيين وهم يأبون هذه النسبة تضليلا للناس ويسمون أنفسهم بالأحمديين، وهذا له بحث طويل لبيان هذا التدليس منهم. المهم هؤلاء القاديانيون يشهدون معنا بكل ما نشهد من الإيمان بالملائكة وما بعده وبالإسلام الأركان الخمسة، فهم يصلون ويحجون ويزكون ويصومون إلى آخره، لكنهم يقولون بأن هناك أنبياء بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وليس كما نعتقد نحن كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكما قال عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة ومن أصحها وأشهرها قوله لعلي رضي الله عنه لما خلفه خليفة من بعده في المدينة ويمم شطر تبوك، قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. كيف هؤلاء يشاركوننا في كل شروط الإيمان والإسلام، ومع ذلك هم يعتقدون بمجيء أنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كقاعدة. ثم يعتقدون بأن أحدهم جاء فعلا من الهند ومن قرية اسمها قاديان، وإليها ننسبهم نحن فنقول عنهم قاديانيون. هؤلاء يشاركوننا في كل هذه العقائد، يفارقوننا باعتقادهم بمجيء أنبياء في المستقبل وأن أحدهم جاء منذ نحو 60 سنة تقريبا، وكان يسمى ميرزا غلام أحمد القادياني، وهذا ترجمته إلى اللغة العربية خادم أحمد أي نبينا محمد عليه السلام. فمن مكرهم ودسائسهم سحبوا هذه الإضافة خادم محمد خادم أحمد، فقالوا اسمه أحمد، وهذا كما أشرت آنفا له بحث طويل. الشاهد كيف هؤلاء يعتقدون بمجيء أنبياء وأن أحدهم جاء وهم يؤمنون بالآية السابقة ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولا ينكرون حديث علي. يقولون أنتم ما تفهمون القرآن، أنتم معشر العرب الذين توارثتم تفسير الآية السابقة خلفا عن سلف ما تفهمون الآية، الذي فهمها هو الذي أوحي إليه مجددا وهو ميرزا غلام أحمد القادياني. إيش معنى الآية إذن؟ ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي ولكن رسول الله وزينة النبيين. قالوا كما أن الخاتم زينة الإصبع فرسول الله زينة الأنبياء، فليس معنى الآية كما تظنون أنتم أنه آخر الأنبياء. فإذا قدم إليهم الحديث السابق وبطوا كثير وكثير جدا، أيضا حرفوا الحديث كما حرفوا الآية وقالوا أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي أي معي، أما بعد ما أنا ارتفع إلى الرفيق الأعلى فيأتي بعدي، فمعنى الحديث لا نبي بعدي أي معي. وهكذا يتأولون النصوص على طريقة سلفهم من المعتزلة والخوارج ونحوهم. إذن بارك الله فيكم، هنا بيت القصيد لا يكفي أن نقول الأصلان القرآن والسنة هما مرجعنا فقط، لأن كل الفرق الضالة يقولون هذه القولة ويدينون بهذين الأصلين، ولكنهم إذا قيل لهم كما قلت لكم آنفا هل أنتم تتبعون السلف بدءا من الصحابة إلى القرن الثاني إلى الثالث، قالوا لا نحن رجال وهم رجال. فدعوتنا إذن يجب أن تفهموا جيدا، وهذا بيت القصيد من هذه الكلمة التي سنحت في خاطرتي حينما سمعت ضجتكم بآمين قبل تأميني أنا، وأنا إمامكم وإذا بكم خلبتم، صرت أنا مقتديا بكم وأنتم إمامي، هذا خلف وهذا مخالفة للسنة. سببها الغفلة عن الحديث، لكن السبب الأكبر عدم وجود من يبلغ السنة إلى عامة المسلمين حتى تشيع بينهم السنة وتصبح كالأمر المعتاد بين المسلمين. كدت أن أنهي سانحتي أو ملاحظتي هذه بهذه الجملة، ثم سنح في بالي أيضا مثال كيف كانت السنة تمشي بين عامة المسلمين يعرفونها كما يعرفون الصلاة ونحو ذلك من الأحكام. لا يختلف الأمي من القارئ، لا يختلف في ذلك المرء عن الرجل، كلهم في فهمهم للإسلام سواء. لماذا؟ لأن العلم كان ينتشر على حد قوله عليه السلام فليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الشاهد الغائب. كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحضر مجلسه عامة أصحابه، كيف وهناك في بعض الأحاديث الصحيحة أن رجلا من الصحابة كأبي هريرة يقول لرجل من كبار الصحابة كعمر أنت شغلك الصفق في الأسواق عن أن تسمع حديث رسول الله، فما بالنا نقول عن عامة الصحابة ما كانوا يحضرون مجلس الرسول عليه السلام. فضلا هذا في الرجال، فضلا عن النساء، فضلا عن الإماء الجواري الذين كنا يقمنا بوظيفة خدمة أسيادهم وسيداتهم، مع ذلك كان العلم في العقيدة منتشرا في عامة الصحابة نساء ورجالا. ما هذا الاختلاف في حضور حلقات العلم والذكر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كانوا في العقيدة سواء فضلا عما دون ذلك. قلت أردت آنفا أن أنهي الكلمة السابقة، ثم خطر في بالي حديث الجارية فتحمست لرواية هذا الحديث لسببين اثنين. أولا أن له علاقة بما كنت أنا في صدده، أنتم الآن سمعتم الحديث السابق فعليكم أولا أن تطبقوه، وأن لا تصلوا في مسجد تسمعون الإمام يؤمن فتسبقونه، لا، وإنما تنتظرون حينما يبدأ هو بالتأمين تبدأون أنتم بالتأمين. لا أريد منكم هذا فقط، بل وأن تبلغوا ذلك ليبلغ الشاهد الغائب، كما قال عليه السلام بلغوا عني ولو آية، والشيء بالشيء يذكر، بلغوا عني ولو آية لا يعني آية من القرآن، لأن معنى الآية في اللغة العربية هي الجملة الكاملة، ولما كانت الآيات الكريمة هي جملة كاملة اصطلح على هذا الإطلاق. الآية حينما تطلق إنما يراد بها الآيات أو الآية الكريمة. أما هنا في الحديث بلغوا عني ولو آية، أي ولو جملة كاملة من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد سمعتم آنفا. ومهما كان أحدكم ضعيف الحفظ نسيا مثلي فسوف يحفظ إن شاء الله هذا الحديث الذي تلوته على مسامعكم أكثر من مرة. إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا بلغوا الناس هذا الحديث حتى يصبح الناس كما أصبحت تلك الجارية، جارية ترعى الغنم. كيف عرفت العقيدة الصحيحة المتعلقة بذات الله تبارك وتعالى، والتي يجهلها حتى اليوم كبار المشايخ والدكاترة؟ أما الجارية راعية الغنم فقد عرفت العقيدة الصحيحة. ما هو السبب؟ السبب أن هؤلاء الأصحاب الكرام الذين كانوا يحضرون حلقات الذكر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إذا انصرفوا إلى بيوتهم، إلى أهليهم، إلى ذراريهم، إلى خدمهم، نقلوا الذكر الذي سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا هذه الجارية تلقت العقيدة الصحيحة ليس مباشرة من رسول الله لأنها خادمة ترعى الغنم، وإنما سيدها يلقنها، وقد يكون سيدها أيضا لم يحضر مباشرة في مجلس الرسول عليه السلام لكن نقل إليه من جاره من صاحبه إلى آخره. ما هو حديث الجارية وما موقف كثير من مشايخ المسلمين اليوم من هذه العقيدة؟ اسمعوا الحديث وطبقوه على واقعكم اليوم، فستجدون هذا الواقع مخالفا لعقيدة الجارية، هذه العقيدة المطابقة للكتاب والسنة. أرجو أن أنهي هذا الكلام بهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث سيد الجارية واسمه معاوية ابن الحكم السلمي. قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فعطس رجل بجانبي، فقلت له يرحمك الله، فنظروا إلي هكذا يسكتونه، لكني قال ما سكت وإنما قلت، هو يصلي، انتبهوا، هو يصلي ويقول لمن عطس يرحمك الله، هذا يدل أنه كان حديث عادي من الإسلام. فلما قال لمن عطس بجانبه يرحمك الله نظروا إليه هكذا بأطراف أعينهم مسكتين له، لكنه ما سكت بل داد تضجرا وصاح بأعلى صوته وهو يصلي، قال: وثكل أمياه، ما لكم تنظرون إلي؟ هو ما يظن أنه أساء عملا في الصلاة، ما لكم تنظرون إلي؟ فأخذوا ضربا على أفخاذهم يسكتونه. قال: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة أقبل إلي. تصوروا الآن مثل هذه القصة تقع من بعض المصلين، ثم يقبل الإمام إليه، ماذا يتصور أنه سيفعل به؟ لابد أن ينهره على الأقل إن لم يبادره بالضرب. هكذا تصور معاوية بن الحكم السلمي، لكن والحمد لله خاب تصوره، لأنه عبر عن ذلك بقوله بلسان عربي مبين: فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني. حيوان ما تفهم جاهل، كذا من الكلمات التي نسمعها في كثير من الأحيان من بعض المشايخ أو أئمة المساجد فيما إذا أخطأ معهم أحد المصلين، وإنما قال لي عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، مخاطبة في الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتحميد وتكبير وقراءة القرآن. لما وجد معاوية ابن الحكم السلمي، وأذكركم هذا غير معاوية ابن أبي سفيان الأموي، لما وجد هذا اللطف وكل شيء من معدنه طبيعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفتح قلبه ليسأل نبيه صلى الله عليه وسلم عن ما يشعر أنه بحاجة ليسأله، فقال: يا رسول الله، إن منا أقواما يتطيرون، أي يتشاءمون ببعض الأشياء، وهذا من جاهلية القرن العشرين، ليس في الكفار والمشركين وإنما في المسلمين أيضا، يتطيرون من أشياء كثيرة وكثيرة جدا، وأظن أنكم تعلمون بعض الأمثلة. إن منا أقواما يتطيرون، قال: فلا يصدنكم، لا يصدنكم. انظروا، لم يقل لهم لا تطيروا، وإنما قال: لا يصدنكم، أي إذا تطيرتم فامضوا فيما كنتم أنتم ماضون فيه ولا ترتدوا على أعقابكم لسبب إيش؟ طير عرضتكم. كلمة التطير اشتقت من الطير. كان الجاهلي إذا عزم على السفر وخرج، فأول طير يراه يطير، طير حيوان يخاف من الإنسان، فإما أن يطير يمينا أو يسارا، فإن طار هذا الحيوان يمينا هذا الإنسان الذي هو أحوم منه يتفاعل، فإن طار يسارا يتشاءم ويرتد إلى داره ولا يسافر. قال: إن منا أقواما يتطيرون، قال: فلا يصدنكم. خرجت إلى السفر امضي، حيوان هذا شو يعرف الخير في المستقبل ولا شر، امضي إلى ما خرجت إليه. قال: إن منا أقواما يأتون الكهان، قال: فلا تأتوهم. قال: إن منا أقواما يخطون، أي ضرب الرمل كما هو معلوم. قال: قد كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه خطه فذاك. هذا كما يقول العلماء تعليق بالمحال، يقول عليه الصلاة والسلام جوابا عن ذاك السؤال: قد كان نبي من الأنبياء قبلي معجزة له يخط بالرمل، فيطلع على بعض المغيبات بواسطة الرمل، فمن وافق خطه من هؤلاء الكهان المنجمين خط ذلك النبي الكريم فذاك، أي المصيب، وهيهات أن يوافق خط الدجال خط النبي الصادق الأمين. قد كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه خطه فذاك. الآن يأتي الشاهد. قال: يا رسول الله، عندي جارية ترعى غنما لي في أحد، عند جبل أحد في المدينة، فسطى الذئب يوما على غنمي، وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فصككتها صكة وعلي عتق رقبة. فقال عليه السلام لها: ائت بها. فلما جاءت إليه قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هنا الشاهد، أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فالتفت إلى سيدها وقال له: اعتقها فإنها مؤمنة. شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الجارية التي كانت ترعى الغنم لسيدها ومن غفلتها وضعفها سطى الذئب على غنمها، الأمر الذي أغضب سيدها فصكها وصفعها تلك الصفعة على خدها. فامتحنها الرسول عليه السلام بهذين السؤالين: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال لسيدها: اعتقها، أي إذا اعتقها فقد وفيت بنذرك فإنها مؤمنة. الآن اسألوا الناس، ليس عامة الناس، فإنكم تسمعون عامة الناس في مجالسهم يقولون: الله موجود في كل الوجود، الله موجود في كل مكان. إذن الجارية التي كانت ترعى الغنم هي أفقه منهم، ليت الأمر وقف أفقه من هؤلاء العامة الذين يتكلمون بهذه الجاهلية في مجالسهم. لو أنت سألت الدكاترة إلا من شاء الله وقليل ما هم، أين الله؟ قال لك: لا يجوز يا أخي هذا السؤال، الله في كل مكان. أو يقول لك: الله موجود في كل الوجود. أو يقول: ليس لله مكان. هذا كله خلاف القرآن والسنة. والجارية التي نطقت حقا إنما نطقت بآية من آيات الله الكثيرة بمعناها: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. إذن الجارية عرفت العقيدة الصحيحة، فما بالنا نحن اليوم ما نعرف هذه العقيدة الصحيحة؟ الأمر يعود إلى شيئين اثنين: الشيء الأول الجهل بالسنة الصحيحة، والشيء الثاني أن الجماهير غفلت عن الأصل الثالث، وهو على ما كان عليه السلف الصالح. فعلى ما كان السلف الصالح في الجواب عن سؤال أين الله، الجارية أجابت وأقرها الرسول عليه السلام. وعلى هذا كان سلفنا الصالح كما قال الإمام عبد الله ابن المبارك من كبار شيوخ إمام السنة أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وعمن جاد في سبيل الله عن العقيدة والسنة. قال عبد الله ابن المبارك رحمه الله: الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته، ليس في كل مكان كما يقول الجهلة. الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائن من خلقه، ليس كما يقول الصوفية. الله مخالط للكون، وما الله في التمثال إلا كثلجة بها الماء. هذه عقيدة الصوفية القائلون بوحدة الوجود. الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائن من خلقه وهو معهم بعلمه، فعلمه في كل مكان. أما الله عز وجل فكما قال: على العرش استوى، والآيات الكثيرة. وبهذا القدر كفاية، فقد استطردت كثيرا.